بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معشر طلاب العلم وطالباته بعد هذا الانقطاع الطويل نسبيا إثر موسم الحج، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، أن يتقبل من الحجاج والمقيمين، فإن موسم الحج موسم عظيم ومعلم من معالم الشريعة، له من المنافع ما دل الله تعالى عليه بقوله ليشهدوا منافع لهم، فيجري في هذا الموسم من المنافع ما لا يمكن حصره وعده، ولهذا أطلق الله القول فقال ليشهدوا منافع لهم، فيجري من المنافع الدينية والدنيوية للخاصة والعامة شيء كثير جدا. فنحمد الله سبحانه وتعالى على شرعه وقدره. وهذا اللقاء هو اللقاء الأخير من لقاءات التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، فرحم الله الإمام الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي، الذي كان من أئمة القرون الثلاثة الفاضلة، فقد كانت ولادته سنة 239 وتوفي سنة 321، وكان مما كتب هذه العقيدة المباركة، وهي عقيدة مختصرة هي من عقائد أهل السنة والجماعة. وهذه العقيدة شأنها شأن أي مكتوب بشري لا تخلو مما آخذ، نبهنا على هذا في أثناء الشرح، وقد وردت بعض الأسئلة التي تستوضح بعض المآخذ على هذه العقيدة، فلذلك أحببت في هذا المجلس أن نجمل المؤاخذات التي جرى ذكرها على هذه العقيدة إجمالا، يحصل به الإجابة على عدد من الأسئلة الواردة. ولعل أول ملحظ مر بنا هو التعبير بلفظ القديم، فإن الشيخ رحمه الله قال في ثنايا عقيدته قديم بلا ابتداء، وقال نعم قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وهذا اللفظ قديم ليس من الأسماء الحسنى، كما أن لفظ دائم ليس من الأسماء الحسنى أيضا، واعتذرنا بأن هذا من باب الأخبار لا من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فيجوز أن يخبر عن الله تعالى بلفظ صحيح وإن لم يبلغ مبلغ غاية الحسن كما هو شرط الأسماء، فإن أسماء الله تعالى حسنى أي بلغت في الحسن غايته، فهو سبحانه وتعالى الأول والآخر. فهذا مما استدرك على ألفاظ هذه العقيدة. الملحظ الثاني ما ذكره رحمه الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وحبيب رب العالمين، فإن هذا قصور في التعبير، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم خليل رب العالمين، إذ الخلة أعلى درجات المحبة، ولم يثبت في لفظ أو حديث التعبير بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه حبيب الله، بل قال وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذا أيضا ملحظ يسير في يستدرك على هذه الرسالة. من ذلك أيضا أن الشيخ رحمه الله عبر في مقام النفي بنفي بعض الألفاظ المجملة التي لم ترد بنفي ولا إثبات، وكنا قد قررنا ونقرر دوما في دروسنا أنه يجب علينا في مقام الإثبات أمران، وفي مقام النفي أمران، وفيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات أمران. فالواجب علينا في الإثبات إثبات ما أثبت الرب لنفسه أو أثبته له نبيه دون، والثاني عدم التعرض لذلك بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، فنقول كما قال ربنا لا نتجاوز القرآن والحديث. أما في مقام النفي فالواجب علينا أولا نفي ما نفاه الله عن نفسه، أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يعبر بذلك الوصف المنفي إذ بوصفة نقص. ثم ثانيا علينا أن نعتقد ثبوت كمال ضد الوصف المنفي، لأن النفي المجرد لا يدل على الكمال حتى يتضمن إثباته، فكل وصف نفاه الله عن نفسه كالعجز والجهل والظلم فإن ننفيه عن الله تعالى ونثبت له كمال ضده. الثالث وهو محل الحديث ها هنا ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات كلفظ الحيز والجهة والجسم والعضو والحد، فهذه ألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة في نفي ولا إثبات، فكان الواجب حيالها التوقف في لفظها أولا ثم الاستفصال عن معناها، فلا نعبر بذلك اللفظ في مقام التعريف بربنا لأن أسماء الله تعالى وصفاته التوقيفية، ولكننا نستفسر من قائلها ما أردت بقول كذا وكذا، فإن ذكر معنى صحيح قبلنا وإن ذكر معنى فاسدا رددناه. ولذلك فإنه يستدرك على الشيخ قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات، فهذه نحو ست كلمات حدود غايات أركان أعضاء أدوات جهات، وهي جاءت بصيغة الجمع يعني جمع حد وغاية وركن وعضو وأداة وجهة، ونحن نجزم أن الشيخ رحمه الله إنما أرادنا نفي المعنى المذموم وهو ما شابه المخلوقين، لكن المتكلمين قد يتوصلون بنفي هذه الألفاظ إلى نفي ما أثبته الله لنفسه، كأن يتوصلوا مثلا بنفي الأعضاء إلى نفي الوجه واليدين والعينين، ونحن لا نثبتها لله تعالى أركانا وأعضاء كما للمخلوق، لكنها نثبتها لله أوصافا تقوم بذاته على كيفية لا يعلمها إلا هو، فنقول كما قال ربنا ويبقى وجه ربك تبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطتان ولتصنع على عيني تجري بأعيننا ونحو ذلك، فلا يطلق النفي فيؤدي ذلك إلى نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه، وكذلك يقال في الحد والغاية فلا بد من الاستفصال فيها فيما المراد، هل المراد ما يثبت لله تعالى ذاتا منفصلة عن الذوات فنعم، أو أن المراد ما يوهم تناهيا وحلولا فهذا ينزه الله تعالى عنه، كذلك الحال بالنسبة للجهات، فإن الجهات لم ترد بنفي ولا إثبات، فقد يكون مراد النافي أن ينفي عن الله السفول أو علو على وجه يحيط به شيء من مخلوقاته، فذاك معنى صحيح نقره عليه، وربما أراد كما أراد المتكلمون نفي جهة العلو، نفي جهة العلو، فيكون بهذا قد أخطأ في اللفظ والمعنى. لهذا كان الواجب حيال هذه الألفاظ التوقف في لفظها والاستفصال عن معناها، على أن يعني أكبر مسألة تستدرك على هذا الكتاب هو ما يتعلق بمسألة الإيمان ثم ما تفرع عنها، فإن الشيخ رحمه الله لما عرف مسألة الإيمان عرفها على طريقة أشياخه من مرجئة الفقهاء، فقال والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان هكذا، أو قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يثبت عمل الأركان، وهذا هو فرق ما بين مذهب جمهور أهل السنة والجماعة من المالكية والشافعية والحنابلة ومذهب أصحاب أبي حنيفة وحماد بن سليمان، فإن أهل السنة يجعلون العمل داخلا في مسمى الإيمان وحقيقته وحده وتعريفه وماهيته، بينما مرجئة الفقهاء وهم أخف أنواع المرجئة هرجاء يخرجون العمل عن مسمى الإيمان لكنهم يثبتونه لازما وثمرة للإيمان ويأمرون بامتثال أوامر الله وينهون عن مناهيه، ويحمدون المطيع ويذمون العاصي ويقيمون الحدود والتعزيرات والكفارات، ويوافقون أهل السنة والجماعة في أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان. لهذا قال من قال، ومنهم شارح الطحاوية، إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء أصحاب أبي حنيفة ومنهم الطحاوي وسائر أهل السنة خلاف صوري لفظي، وهون من أمره. وربما قال هذا غيره أيضا من علماء السنة، لأن الخطب فيه سهل، إذ هو خلاف غالبه في الألفاظ ولكن الأحكام متفقة. والصحيح أن منه ما هو صوري شكلي لفظي، ومنه ما هو حقيقي معنوي، وبسط هذا يطول. فهذه العبارة مما تستدرك بلا ريب على هذه العقيدة، لكن هذا لا يمنع من الانتفاع بها، فإن أهل السنة ما زالوا يشتغلون بشرحها وينبهون على هذا الموضع. ثم هناك مسائل أخرى تفرعت على هذه المسألة، أي على مسألة الإيمان، وهي مسألة الكفر. فكما أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فهو إذن عندهم ينقسم إلى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي. بينما مرجئة الفقهاء لا يجعلون الكفر إلا كفرا واحدا، وهو كفر الجحود والاستحلال. ولهذا ظهر هذا في بعض عبارات الشارح رحمه الله، منها مثلا قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نحن نعلم أن مراده رحمه الله بذنب يعني الذنوب والمعاصي كالزنا والربا وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف وشرب الخمر، فهم يعني مرجئة الفقهاء وأهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بهذه الذنوب. إلا أن التعبير وهو قوله بذنب ربما تناول أي ذنب، وهذا يعني ثغرة في التعبير، لأن ثم ذنوب مكفرة قولية وعملية. فمثلا الاستهزاء بالله وبرسوله وبكتابه وبالمؤمنين كفر. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنه أمر قولي لساني. مثلا السجود للصنم كفر بحد ذاته. كذلك مثلا إلقاء المصحف شرفه الله وأكرمه في القادورات هو بحد ذاته كفر، وهذا من مواطن الخلاف. فالطحاوي رحمه الله يقول ما لم يستحله، فمرجئة الفقهاء يقيدون الكفر بهذه الأعمال وهذه الأقوال بالاستحلال القلبي، وهم يعدونها مكفرات، بل لعله لا يوجد في المذاهب أحد سرد وفصل في ذكر المكفرات العملية كما الأحناف، لكنهم لا يعتقدون أن هذا كفر بحد ذاته، وإنما يرون أنه علامة على الكفر الذي في القلب، يعني بمعنى أنه علامة الجحود والاستحلال. بينما أهل السنة يقولون بل هو كفر برأسه، هذا العمل المجرد كفر برأسه، وهذا القول المجرد كفر برأسه. بينما يرى مرجئة الفقهاء أنه لا بد أن يكون مصحوبا بالجحود والاستحلال. لهذا كانت العبارة فيها قصور، كما نبه على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. فكان جواب الشيخ عبد العزيز رحمه الله على هذه اللفظة، قال: المراد بذنب أي دون الشرك أي المعاصي. هذا قول أهل السنة والجماعة، أنه لا يكفر مسلم بذنب دون الشرك كالزنا والسرقة، وهذا ردهم على الخوارج. والطحاوي رحمه الله مصيب بذلك القول، وأهل السنة والجماعة لا يرضون عن قول الخوارج بأن العاصي يخلد في النار، وكل كتب عقائد أهل السنة ينبه بها إلى هذه النقطة، وهي عقيدة السلف، ومن خرج عن هذا ف فهو من عقيدة الخوارج والمعتزلة، يعني مسألة التكفير بمطلق الذنوب. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد ذنب غير مكفر، كما مثلنا آنفا بالمكفرات اللفظية والمكفرات العملية. كذلك أيضا مما يعني يستدرك في هذه الرسالة أنه في موضع قال ولا نشهد لهم بالجنة، قال ولا نشهد لهم بالجنة، والمقصود أعيانهم، المقصود أعيانهم، أما عموم المؤمنين فلا شك أنه يشهد لهم بالجنة، فهم يشهدون لعموم المؤمنين بالجنة، فالمتقون هم أهل الجنة، المحسنون هم أهل الجنة، المؤمنون المسلمون هم أهل الجنة. لكن مراده بقوله ولا نشهد لهم بالجنة يعني لا نشهد لأعيانهم إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومما يتصل أيضا بمسألة الإيمان عبارة ذكرها، وهي قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا أيضا مما يستدرك عليه بل لا يسلم له فيه، فإن الإنسان مثلا قد يدخل الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يقال إنه لا يخرج إلا بأن يجحد الشهادتين، ربما لم يجحد الشهادتين لكن أتى مكفرا، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودعا صاحب القبر وذبح للجن وسجد للصنم وألقى المصحف في القاذورات ونحو ذلك، فهذا ليس هو الذي أدخله في الإيمان. وبالتالي فقوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه هذه عبارة قاصرة، بل قد يخرج بجحود ما أدخله فيه، وقد يخرج بإتيانه لعمل كفري أو تلفظه بقول كفري. طبعا ولا يخفى الإخوة والأخوات وفقهم الله أن ذلك كله مقيد بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وإنما حديثنا على من توفرت به الشروط وانتفت عنه الموانع، فهذا هو المراد. فمن كان عالما غير جاهل، ذاكرا غير ناسي، مختارا غير مكره، فهو المقصود بكلامنا هذا. وكذلك أيضا مما يتفرع على مسألة الإيمان مسألة الولاية، فإن الشيخ رحمه الله بناء على أصله أن الإيمان شيء واحد إما أن يوجد كله أو يذهب كله، قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وهذا لا يسلم، فالإيمان لا يقال عنه واحد بل الإيمان يزيد وينقص. الإيمان ليس معشر الإخوة والأخوات كالهوية الوطنية يقتنيها الإنسان فينتمي لوطن معين أو تنزع عنه فيزول انتماؤه، لا، الإيمان درجات ومراتب ومراتب، فمنه أصل الإيمان وهو الحد الأدنى والفيصل بين الإيمان والكفر، ومنه الإيمان الواجب الذي يتضمن أصل الإيمان مع فعل الواجبات وترك المحرمات، ومنه الإيمان الكامل الذي يضم إلى ما تقدم فعل المستحبات والمروءات وترك المحرمات والمكروهات. فقوله والإيمان واحد هذا لا يسلم، بل قد تضافرت الأدلة على إثبات زيادة الإيمان ونقصانه، وفي القرآن نحو 7 مواضع في التصريح بذلك، وكذلك أيضا على أن أهله متفاضلون فيه، ومن أصرحه قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فعلى هذا قوله وأهله في أصله سواء يعني يفيد على أنهم لا يتفاضلون فيه، وقصده في أصله أن التفاضل يكون فيما دون ذلك من الأعمال، فيما دون ذلك من الأعمال الصالحة، ولكنه لا يرى أن الأعمال داخلة في ذلك الأصل بل هي قدر زائد عليه. وهذا أيضا مرتبط بمسألة كما أسلف مسألة الولاية، إنه قد قال في رسالته: والمؤمنون كلهم أولياء الله، لكن هذه الولاية في الواقع تتفاوت. فإذا كانوا متفاوتين في إيمانهم فموالاتهم تتفاوت بتفاوت إيمانهم، فيبدل الولاء أكمل لمن كان إيمانه أكمل، وينقص بنقصان إيمانه، وهكذا. كذلك أيضا قد قال كلاما وأطلقه، وهي قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. هذا يحتاج إلى أن يقيد أيضا إلا من شهد له أو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شهد الله أو شهد في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته على معين بجنة أو نار كأبي لهب وامرأته، فإننا نحكم بذلك. وكذلك أيضا إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بجنة أو نار كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين، فإننا نشهد لهؤلاء المعينين. وأيضا قد ذكر الشيخ مسألة الاستطاعة، والكلام فيها مستقيم، إلا أنه قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهذا أيضا مما يستدرك، لأن المكلفين في الواقع قد يطيقون أكثر مما كلفهم الله به، لكن كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد تقدم في شرح الرسالة أن الاستطاعة التي يثبتها أهل السنة والجماعة نوعان، أو يميزون بين نوعين من الاستطاعة: استطاعة قبل الفعل، وهي بمعنى الأدوات والآلات التي تمكن من الفعل، وهذه هي التي يخاطب بها المكلف وقد تكون شرطا في التكليف. واستطاعة مقارنة للفعل بها يأتيه، فهذا هي المتعلقة بتوفيق الله تعالى وإلهامه، فهذه إلى الله عز وجل، خلافا للمعتزلة الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه. هذه من حيث الجملة الاستدراكات على هذا المثل، وهي وإن بدت يعني متعددة أو كثيرة، لكنها في مجموع مفردات هذه العقيدة قليلة. ثم إن كثيرا منها ينتمي إلى بابة واحدة، وهي مسألة الإيمان. وأبى الله تعالى إلا أن تكون العصمة في كتابه. ثم إن شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله من أحسن الشروح، فهو شرح سلفي أتى على كل ما في هذه العقيدة من حق فأبرزه وأوضحه وحشد له النقول والنصوص التي تؤيده، كما أنه رحمه الله استدرك المآخذ التي ذكرناها آنفا عليه، ويعني انحز إلى جانب الحق رغم انتمائه إلى مذهب إمامه. وبالتالي يتبين يعني كثير من الأسئلة التي وردتنا، مثلا السؤال الأول: هل أراد بذلك حصر الكفر في الاستحلال؟ هو وإن أراد ذلك، لكن الحق أنه لا يقتصر على الجحود والاستحلال. قول الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هل يتناقض مع قوله: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله؟ طبعا هذا ليس قوله، هو ينفيه، يقول: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. يعني السائل يقول: ألا يلتمس من قوله: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أن هذا يدل أنه يدخل العمل في مسمى الإيمان؟ كلا، لا يدل. لماذا لا يدل؟ لأن القوم، أعني مرجئة الفقهاء، يرون أن ترك الأعمال وإن لم تكن داخلة في مسمى الإيمان وحده وتعريفه ضار بصاحبه، لأنه يجعله يوم القيامة عرضة للعقوبة، مستحق للعقوبة، فهو في النهاية يضر صاحبه، خلافا لغلاة المرجئة الذين هم الجهمية الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لكن حاشا مرجئة الفقهاء أن يقولوا لا يضر مع الإيمان إذن، بل هم يتبرؤون منه ويعني يطبقون الحدود والتعزيرات والكفارات في هذه الحياة الدنيا، ثم في الآخرة يقولون عن مرتكب الكبيرة أنه تحت المشيئة والإرادة، فإن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن الجملة الأخرى قوله والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، من حيث أن التصديق والخشية والتقى كلها أعمال قلوب، هل يعني كأن السائل يقول ألا تدل على أنه يعني أثبت دخول العمل في مسمى الإيمان من حيث شعر أو لم يشعر؟ ربما، لأن الواقع أن الخشية والتقى هذه أمور قلبية، فهذا التفاضل يدل على تفاضل في الإيمان. وأيضا يمكن أن يستأنس أو يستدل بكلامه حينما ذكر الصحابة فقال حبهم دين وإيمان، هكذا قال. وهذا يدلنا يا أخوان ويا أيتها الأخوات على أن الأقوال الخاطئة تنتقد على صاحبها، وأن كون الإنسان على أصل وسنة واتباع ينزعه ذلك الأصل فيقع عنده شيء من الاضطراب في الكلام. فإذا قال عن الصحابة إن حبهم دين وإيمان، إيمان بهذا التصريح أصرح من عبارة والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، فسمى حب الصحابة إيمانا، ما قال هذا يعني مثلا تفاضل في الأعمال، والحب عمل قلبي. طيب، إذن هذا مما يستدل به على حصول تناقض لدى مرجئة الفقهاء في هذه المسألة، وهذا مما يعني يستدل به على كل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، وأن أعمال القلوب، أن من أثبت أعمال القلوب فقد انتقض عليه قوله وأقر بأن العمل داخل في مسمى الإيمان وحقيقته وماهيته. طيب، ثم سائل يسأل يقترح يعني جمع هذه المسائل. نعم، وقد تم بحمد الله. هل ابن أبي العز شارح الطحاوي مرجئة الفقهاء؟ كلا، هو نصر قول السلف في هذا وفي غيره. يقول ما حكم طاعة ولاة الأمور الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى؟ قد ذكرنا في مسألة الطاعة أن الوالي إذا أمر بما عليه أمر الله ورسوله فتجب طاعته، تجب طاعته لأن الله تعالى ورسوله أمر بذلك، وإذا أمر بخلاف أمر الله ورسوله يعني بنقيض أمر الله ورسوله فلا سمع ولا طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اللهم إلا أن يجبر إجبارا، يلجأ إلجاء، يساق سوقا، فهو حينئذ إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان فحكمه حكم المكره، لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. الحالة الثالثة أن يأمره من يعني تولى السلطة بأمر ليس عليه أمر الله ورسوله ولا عليه نهي الله ورسوله، فهذا نعم يلتزم فيه بالطاعة، لأن هذا الأمر غالبا ما يكون من الأمور المعاشية المدنية التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، مثلا كأنظمة المرور، أنظمة المباني والإنشاءات، الأنظمة التي ترتب حياة الناس، فهذه أمور لا تمنعها الشريعة، وإنما هي لمنع التعدي والتجاوز وغير ذلك. فحين مثلا يوضع منع لتجاوز السرعة عند حد معين أو للإشارات الضوئية، فلا يقول أن قائل هذا حكم بغير ما أنزل الله لا نسمع ولا نطيع، كلا، هذا أمر لا تستقيم حياة الناس إلا به، وحتى مقاصد الشريعة تأتي بهذا، فهو يتعلق بباب السياسة الشرعية لا يتناقض مع شيء من الحكم بغير بما أنزل الله. السؤال الأخير يقول ذكر دليل على رؤية المؤمنين ربهم بعد دخولهم الجنة، يقول ذكر دليل على رؤية المؤمنين ربهم بعد دخولهم الجنة، نريد دليلا على رؤية المؤمنين ربهم في عرصات القيامة في مواقف الحساب. نعم، قد جاء ذلك في حديث الصورة وحديث الشفاعة، وهو حديث طويل يعني رواه الإمام البخاري رحمه الله، بل هو متفق عليه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وفي بعض ألفاظه أنهم قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال، هذا حديث أبي هريرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه. كذلك يجمع الله الناس فإنكم ترونه كذلك، يعني شبه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. ثم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورتهم التي يعرفون، يعني كأنه أراد بالإتيان الأول الابتلاء والاختبار، فجاءهم بصورة ليست التي وقرت في قلوبهم من صفات الكمال ونعوت الجلال، فأتاه بالصورة المطابقة لما استقر في قلوبهم وعقولهم من كمال أوصافه، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم إلى آخر الحديث. فدل ذلك على رؤيتهم إياه في عرصات القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكتحل أعيننا برؤية ربنا عز وجل خير رؤية، كما نرى القمر ليلة البدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.